قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن له دين على ملي زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه. وعن عائشة: ليس في الدين زكاة. وعن ابن المسيب: يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه، وهو قول إسحاق وأهل العراق، لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة. والثانية: يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو قول الثوري وأبي عبيد، لقول علي في الدين الظنون: إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه، رواهما أبو عبيد. وعن مالك: يزكيه إذا قبضه لعام واحد، قاله في الشرح. وفي حديث عمر بن عبد العزيز: كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا. المال الضمار الغائب الذي لا يرجى، وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد، لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم، فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعناه.
فهو قسم الدين هنا إلى قسمين: ما كان على ملي وما كان على غير ملي. فمن يستطيع أن يحصر الأقوال التي في الدين إذا كان الدين على ملي مما قرأ لها؟
كل سنة، وهو قول علي والثوري، وبه قال أحمد وأبو حنيفة، يقضي في الحال، وهو قول سعيد بن المسيب
والشافعي،
وقول عائشة
لا زكاة. نعم صحيح. ثم
وإسحاق روايتان
أنه يزكيه سنة واحدة فقط. هذه أربعة أقوال ذكر في هذه المسألة، أربعة أقوال، يعني في مسألة إذا كانت دين على ملي، إذا كانت دين على ملي ذكر فيها أربعة أقوال في أهل العلم. فمنهم من قال إنه يزكي وجوبا، لكن متى يزكي؟ إذا قبض. يزكيه إذا قبض، لأنه قبل أن يقبضه يعني في حكم أنه ممتنع عنه، فاحتمال أن هذا الرجل وإن كان مليئا يصبح مماطل فيما بعد، أو يجحده أو يموت فيجحده الورثة، فالحكم إذن فيما يؤول إليه المال. أما القول الثاني وهو أنه يعني يجب عليه أن يزكيه حاضرا، بمعنى أنه كلما وجاءت سنة زكى ما عليه من دين، هذا قول فيه غرابة. نعم هو من ماله، ولكن إيجابها عليه أن يزكيه مع أن المال ليس تحت يده هذا فيه نظر، لأن المال كما قلنا احتمال أنه يهلك، أو مثلا أنه لا يدفع للشخص، فإيجابها عليه أنه يدفعها فورا قبل قبضه هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. والقول الثاني: أما ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو القول الثالث، وأنه ليس في الدين زكاة، فهذا النص الذي يعني ورد عنها مرفوعا هو حسن، ولكنه مقيد بالشواهد، لأنه أصلا ما كان حسنا إلا بشواهد، ومن هذه الشواهد يعني قال ليس فيه زكاة حتى يقبضه، ليس فيه زكاة حتى يقبضه. فإذا تبين أن ليس المقصود يعني نفي الزكاة مطلقا، وإنما ليس فيه زكاة، يعني إذا كان الإنسان عليه دين فلا يدفع زكاة هذا الدين حتى يقبضه، فإذا قبضه وجب عليه أن يدفعه أن يدفع الزكاة منه على حسب المسألة التي مرت معنا أو الصفة التي مرت معنا في الدرس الماضي. أما قول مالك فأنه يدفعه لسنة فقط، يعني لسنة واحدة وهي السنة التي يقبض فيها، فهذا حجته ما في القول الثاني الذي هو أو ما في المسألة الثانية إذا كان الدين على غير مليء وهو على جاحد أو مماطل أو فقير. وذكر بهذا أيضا ثلاث روايات، ثلاثة أقوال: قول بأنه لا شيء فيه إطلاقا، وقول بأن فيه الزكاة لكنه يعني الزكاة مطلقا، وقول أنه فيه الزكاة لعام واحد. وأصح هذه الأقوال والله أعلم بالصواب أن الدين تجب فيه الزكاة إذا قبضه لما مضى، إذا قبض الدين لما مضى عن 10 سنين أو أكثر أو أقل فإنه يجب عليه الزكاة لكل مرة، لكل سنة يجب عليه إخراج الزكاة. وقد تبين معنا في الدرس الماضي كيفية إخراج الزكاة إذا تعددت السنوات، فقلنا يخرج عن كامل المبلغ، يخرج زكاة أول سنة عن كامل المبلغ ثم ينقصها يخصمها، يعني ما يخرجه من الزكاة يخصمه من كامل المبلغ والمتبقي يزكيه للعام الثاني، وهكذا حتى تنتهي الأعوام التي واجبة في ذمته. فعندئذ يعني يكون قد أدى الزكاة عما مضى، ولكن بهذه الطريقة التي أشرت إليها، يعني لئلا يظن إنسان أن الإنسان الذي عليه 1000 ريال كما مر معنا في التمثيل هذا يجب عليه زكاة 25 ريال. 25 ريال هذه تجب عليه سنويا في كل هذا الألف، فإذا جلست مثلا 1000 ريال 10 سنين عند شخص، فيصبح يعني بعض الناس يتوهم أن 10 سنين مضروبة في 25 تطلع 250، وهذا غير صحيح، ليس بهذه الطريقة الإخراج، الإخراج أقل من ذلك، وإنما يخرج أول سنة فقط 25 ثم يقسم 25 من 1000 فيبقى 975، السنة الثانية يزكي 975 فقط، ثم بعدها يخصم ثم يزكي السنة الثالثة، وهكذا حتى يعني لا يكثر، الأصل أنه لا يكثر عليه الزكاة، وليس المقصود الإجحاف به، وإنما المقصود الحق أن يخرج. فإذا أخذنا من كل سنة يعني نصاب زكاتها نزكي ما بعد ذلك، وهكذا حتى تنتهي عدد السنوات التي كان الدين فيها. قال وفي حديث عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى مهران، إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت مال المسلمين، ذكر هذا الحديث، ذكره مالك في الموطأ، وهو أنه قال أن هذه الأموال كانت ضمارا، والضمار هو مثل الظنون، يعني أن أصحابها لما اقتطعوها ظنوا أنها حق لهم فأصبحت يعني من أملاكهم. فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الحاكم العادل أشج بن أمية، معروف أنه حكم وعدل وملأ الدنيا عدلا ورد المظالم، ومن المظالم التي ردها رحمه الله تعالى عقد كان لزوجته بنت عبد الملك أعطيته، فقال اختاري في أو في هذا العقد، فاختارت عمر رضي الله تعالى عنه ودفعت العقد إلى بيت مال المسلمين وردته. وكذلك الإقطاعات الأخرى التي أقطعت بغير وجه حق أعيدت إلى بيت مال المسلمين. فقال إن هذه أموال وكانت في بيت المال أصلا وهو يملكها، فأصبحت بمثابة الدين، إلا أنه اجتهد فعمل بالأصلح لبيت مال المسلمين وقال تزكى لعام واحد، وذلك أخذا بقول مالك، أخذا بقول مالك، فإنه الذي أشار عليه أن يؤلف كتابه وأن يوطئه للناس توطئة. فهنا يعني لما يعني كان هذا هو الغاية المجتهد فيه، أنه يكون سنة من باب أن بيت مال المسلمين يعمل فيه بالأحوط له، لأن مشترك فيه عموم المسلمين. أما بالنسبة للإنسان نفسه، يعني الإنسان ذاته أن يقول يعمل في هذا يعني بالأحوط لنفسه هو، وتصفية أمواله هو وتنقيتها من أموال الزكاة، فالأحوط أن يزكي لكل سنة مرة ولا يزكيه على سنة واحدة. ويدخل في هذا طبعا الأموال التي تعد بالتجارة مثل العقار الذي يعد للبيع والشراء، أراض أو غير ذلك. لكن إذا كانت ينويها للقنية فقط، بيت ينويه للقنية أو أرض ينويها للبناء والعمار ثم باعها، فهذه يكفي أن يزكيها سنة واحدة وهي السنة التي قبض فيها رأس المال.
الخامس
أن بس هنا أشرنا إلى حديث إن كان صادقا فليزكيه إذا قبض لما مضى، هذا صحيح. وأما حديث ابن عباس وما نحوه هذا ضعيف.
الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه.
الخامس تمام الحول، والمقصود بتمام الحول هنا يعني إذا حال الحول عليه، هنا يعني استدراك في مسألة الموطأ، ليس عمر بن عبد العزيز الذي أشار، وإنما هو أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور فليحرر. تمام الحول بمعنى يعني أن يتم عليه الحول كاملا إلا ما يعفى عنه من نصف يوم أو نحو ذلك، يعني إذا بقي نصف يوم أو مثل ذلك أو يوم أو نحو ذلك، زيادة اليوم أو اليومين أو نقصه لا يؤثر بالنسبة إليه، فهو من اليسير المعفو عنه. تمام الحول يقصد بهذا أنه لا بد أنه من يوم ما قبضه وأصبح ملكا له يمر عليه حولا كاملا. يدخل في هذا يعني ما كان من النماء، يعني ما كان أصله يعني نصاب، أصله نصاب يملكه الإنسان، ثم نمى ذلك المال نمى ذلك المال وزاد عليه، فيعتبر حوله حول أصله. يعني مثل النتائج السائمة، وكذلك بالنسبة للتجارة هذه أصلها يعني أصل نمائها وأصل الربح الذي يحصل منها يرجع لنفس الأصل. فإذا كان الإنسان ملك نصابا مثلا من الماشية ثم نتجت، فأصبحت عند إخراج الحول عند رأس الحول أصبحت نصابين، فيصبح فيها نصابين، ولا ينظر إلى ما استجد على أن له حول مستقل، لأن حول النتاج وحول المكسب بالنسبة للأرباح حول أصله. إذا كان أصله يبلغ نصابا فإذا كلما ينتج يلحق بالأصل، كلما ينتج يلحق بالأصل. هذه مسألة مهمة في هذا الباب. وقوله تمام الحول لأن هذا الحديث الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، والحديث صحيح لغيره، الحديث صحيح لغيره، لأنه اعتمد بمرويات عن علي وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهي تعضد هذا الحديث لا زكاة في حول حتى لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني يتم له سنة. هذا معنى حولان الحول، أن يتم له سنة. ولهذا فهناك أمور تتعلق بهذه المسألة، منها ما ينقص يعني إذا نقص النصاب ولو في بعض الحول، يعني إنسان ملك نصابا من ذهب أو فضة أو ورق يعني نقدي أو ماشية، ثم في أثناء الحول نقص هذا النصاب، ثم بعد ذلك تم النصاب، فإذا نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول. لنفرض مثلا أنه كان يملك مثلا لو احتدر الزكاة مثلا الماشية التي هي 5 من الإبل مثلا، عليه فيها إيش؟ شاف عليها فيه عليه فيها شاف. طيب لو فرضنا هلكت واحدة أو ماتت أو ذبحها، أيضا أصبح 4، فهذه انقطع الحول ولو ما بقي من الحول إلا أياما، انقطع الحول، فإذا نتجت واحدة استأنف حولا جديدا، استأنف حولا جديدا، لكن بشرط ألا يكون ذلك الإنقاص فرارا من الزكاة، يعني لا يكون هو فعل هذا، مثل يكون واحد عنده 40 شاة فلما علم أن الحول قرب وعلم أن الزكاة وجبت عليه يعني يذبح واحدة من الغنم فيقولها فرارا من الزكاة فهو آثم، وفي هذه الحالة يعاقب بنقيض قصده ويجب عليه الزكاة في ماله. ثم قلنا الحول شرط، الحول شرط، فيلزم أن يبقى الشرط في جميع الحول، لا بد أن يبقى في جميع الحول، فإذا انقطع في بعضه فإذا ينقطع الحول ثم يستأنف حولا جديدا إذا تم النصاب. طيب إذا باع، لنفرض أن الإنسان عنده 40 من الغنم فيها شاة، فإذا باعها لا يخلو البيع طبعا، إما أن يكون بالجنس وإما أن يكون بغير الجنس، فإذا باعه بغير جنسه بالدراهم أو بأرض أو بغير ذلك فهنا انقطع الحول، حولها انقطع، ويستأنف المال الجديد الذي اشتراه بها، يستأنف حولا جديد. إذا استبدلها بغيرها مثل أن تكون كباب فيستبدل بها صغار، أو تكون يعني غان فيستبدل بها معز، الحول هو حول الأولى لا يضر ذلك لأنها من الجنس، والمعز يعتبر جنس من الضان، والبخاتة من الإبل تعتبر مثل العراق يعني العربية، البخاتة ذات السنامين، فهذه مثل هذه. الجواميس تدخل أيضا في الأبقار لو استبدلها بجواميس تدخل فيها، فلا ينقطع الحول، يبقى الحول على ما هو عليه، إذا جاء وقت الصدقة يقبل صدقتها على رأس حول الأولى، على رأس حول الأولى، وإن كان تجدد له مال جديد. كذلك إذا خرج عن ملكه ليس ببيع، وإنما مثلا في إقالة في البيع أو بهبة أو أوقفه أو غير ذلك من أنواع إخراجه عن يعني يده بغير البيع، فعندئذ ينقطع الحول. يعني رجل يعني معه 5 من الإبل وهبها مثلا إلى شخص آخر، فهذه الهبة هنا تقطع الحول بالنسبة له، تقطع الحول بالنسبة إليه، ثم ينتقل إلى الشخص الآخر بحول، بداية حول جديد، وهكذا.
ولا يضر لو نقص نصف يوم، ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه، صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير.
تمام الحول لا شك أنه لا خلاف في اشتراطه، أكعب بن هبيرة في كتاب الإقصاء، وكذلك غير من أهل العلم على أن أهل العلم لم يختلفوا في اشتراط أن يكون الحول إلا فيما إذا كان وآتوا حقه يوم حصاد في الحبوب والثمار، في الحبوب والثمار فإنها لا يجب فيها أن يحول عليها الحول، وإنما يجب عليها يعني أن يدفع زكاتها في وقتها. كذلك الركاز، وفي الركاز الخمس، الخمس والركاز ما يوجد من دفن الأرض من دفن الجاهلية أو غيره، إذا اعتبر ركازا ففيه الخمس، فهاتان يعني أمران. وكذلك إذا أوجبنا في العسل يعني من كل قربة أو 10 قربة، إذا أوجبنا فيه ذلك فهذه 3 أشياء لا يجب يعني لا يتعلق بها ولا يشترط فيها حولا من حول، وإنما يعطى فيها من أول ما يجد هذه ما يكون فيه نصابا. أما المواشي وأما الذهب والفضة وما يقوم مقام ذلك وعروض التجارة فهذه يلزم فيها أن يحول عليها الحول، وتلزم الأحكام السابقة.
وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة، رواه الترمذي، وروي موقوفا على عمر.
قال: وتجب في مال الصغير والمجنون، وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة، هو قول جمهور من أهل العلم وهم مالك والشافعي وأحمد، وكثير من أهل العلم على أن الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون. والسبب في هذا أولا ما ورد والصحيح فيه أنه موقوف على عمر، هذا الخبر المرفوع منه ضعيف، والموقوف هو الصحيح، وهو قوله ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة أو لا تأكلها الزكاة، بألفاظ متعددة متنوعة. فالصحيح هو أنه موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا الأمر لا يفتي فيه عمر رضي الله تعالى عنه إلا عن علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا إيجاب، يعني هذا إيجاب لشيء في مال. وأنتم تعلمون أن الإسلام جاء يعني بضرورة حفظ المال، وخاصة حفظ المال بالنسبة للمجنون والصبي، فإنه يعتبر لا بد من الولاية عليه. والسبب في إقامة الولاية لأن المحافظة على ماله، المحافظة على ماله واجبة. فلو كان يعني لا يجب فيها الزكاة وإنما هو من باب المشروعية ما أمر عمر رضي الله تعالى عنه الاتجار فيه، ما أمر بالاتجار فيها وقال لا يزكى، فإنه إنما يفعل ذلك ويأمر به عن علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقوف يكون له حكم الرفع، موقوف له حكم الرفع، لأنه في أمر لا يمكن أن يدخل فيه الاجتهاد، لأنه إيجاب حق أو إيجاب شيء في المال ولا يوجب إلا بدليل شرعي. فعمر لا يمكن أن يفتي في هذه المسألة من عند نفسه. هذا أول دليل. الدليل الثاني عموم قوله صلى الله عليه وسلم ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا بلغ عند الصبي نصاب، قد يبلغ عند الصبي ملايين يرثها مثلا، فهذا غني وإلا فقير؟ غني، فهذا باعتبار الغنى هذا يعني لا بد أن يزكى ماله. ثم أيضا المعنى في الزكاة، أليس معنى الزكاة التطهير والتنمية للمال؟ فإن لم يحصل تطهير هنا لذات المجنون والصغير باعتبار أنهما غير مخلفين، فمالهما بحاجة إلى تطهير، بحاجة إلى التطهير، وهذا لا يختص به يعني شخص عن آخر. ثم أيضا حاجة الفقراء والمساكين، فنفوس الفقراء والمساكين تتعلق بالمال. قد يكون إنسان يعني صبي وله بس بستان كبير وله أرض مزروعة فيها قمح يمكن لا يوجد في البلد مثلها مثلا، الفقراء تتعلق نفوسهم بهذا المال، فإذا أصبح هذا حق لهم من الحقوق، ولا بأس به أن يدفع، بل يجب أن يؤخذ أيا كان المالك صبيا أو مجنونا فإنه يؤخذ منه. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال لا تجب الزكاة على مجنون في مال مجنون ولا صبي، واعتذر عن هذا بأنه غير أنهما غير مكلفين، والزكاة إنما تؤخذ من المكلف، فهذا غير مكلف ولا يطالب بها. وهذا القول فيه نظر، لأن هذا كما قلت لكم الأدلة في هذا عام. والأمر الثاني أن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابتغوا في أموال اليتامى، يعني اتجروا فيها وأعملوا فيها لئلا تأكلها الزكاة، فهذا دليل على أنه لو لم تجب الزكاة فيها ما قال هذا القول عمر رضي الله عنه. ثم أيضا ناول المواساة الواجبة بالنسبة للمال، وهذا لا يختص به شخص دون آخر. ثم كذلك هناك أيضا المعنى الموجود في الزكاة كما مر أنه التطهير للمال، فهذا فيه طهرة لمال الصبي ولمال المجنون لعله يسلم من الآفات، فإن الله عز وجل يقي بالزكاة من الآفات بالنسبة للأموال. وأما قوله هنا يترتب عليها أن يكون بالغا، فلنسأل يعني أبا حنيفة رحمه الله تعالى في هذا، لو أن صبيا تعدى أو مجنون تعدى فمثلا على إنسان فكسر زجاجة السيارة مثلا، على يعني يلزمه إذا كان له مال أن يغرم من ماله؟ يغرم من ماله قولا واحدا، ما في خلاف هذا، لأن لو كانت المسألة أموال الناس مبنية على الكشاح فالزكاة الحق فيها للآدمي أكثر منه لله عز وجل، ليكونها يخرجها عبادة لله، لكن الحق هذا لمن يوزع؟ يعني المسلمين، يعني وزع للمسلمين للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين في سبيل الله وفي السبيل والمكاتب. فكل هذا يعني حقوق للآدم. فإذا كانت من باب حقوق الآدمي فإذا حقوق الآدمي مبنية على التشاح، وهي تخرج من أموال اليتامى وتخرج من أموال المجانين ما دامت تبلغ نصاب وحددنا. فإذا يعني يجب إخراج الزكاة ولو كان مجنونا ولو كان صبيا.
وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي العسل، وفي الأثمان، وفي عروض التجارة، لما يأتي مفصلا.
في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان هذا بدون خلاف كما سيأتي معنا. وأما بالنسبة للعسل وعروض التجارة، عروض التجارة تلحق أيضا عند الجمهور أئمة الأربعة كذلك وأكثر أهل العلم إلا عند ابن حزم، وسنفصل رأيهم إن شاء الله في هذه المسألة. والعسل أيضا فيه نص، فإذا يعني صح هذا النص بني الحكم عليه، وإذا ضعف فإنه يضعف ويكون إجابها من باب الاجتهاد في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. وسنترك الحديث عنها إلى وقتها.
ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة رواية واحدة، لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. رواه أبو عبيد ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان، إحداهما يمنع وهو قول إسحاق، والثانية لا يمنع وهو قول مالك والشافعي، قاله في الشرح.
ويمنع وجوبها، يمنع وجوبها يعني وجوب الزكاة دين، إذا كان الدين يستغرق أو ينقص النصاب، إذا كان الدين يستغرق أو ينقص النصاب فإن الزكاة لا تجب على الشخص حتى يؤدي ما عليه من الدين. وهذا يعني الدين إذا كان حاضرا، أما الدين المؤجل مثل الآن دين البنك العقاري وما شابه ذلك من الديون التي تكون مؤجلة على آجال ومقسطة على آجال، فهذا ينظر فيما عنده وفي القدر الذي يدفعه في كل سنة. فإن كان هذا القدر الذي سيدفعه في هذه السنة سينقص النصاب، لا يبقى معه نصاب، فإذا ينقص فلا شيء عليه ولا تجب فيه زكاة. وأما إذا كان عنده أكثر منه فيدفع زكاة الزائد، يعني نفرض أنه اقترض من البنك، فمثلا يكون مثلا القرض الذي يدفع حدود 9,000 ريال وهو يملك 10,000، في هذه الحالة لا يزكي إلا 1,000 ريال، يزكي 1,000 ريال لأن هذا 1,000 هو الذي يملك، وأما 9,000 هذه فليست منه، هي حق للبنك، وأنه كل سنة يأتي يعني عليها يعني الأجل فلا بد من دفعها. لكن ذكر هنا أو فرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، والأموال الباطنة هي الأثمان وعروض التجارة لأنه لا يعرفها إلا صاحبها، هذا معنى كونها باطنة. وأما بالنسبة للأموال الظاهرة فهي الثمار والحبوب، وكذلك يعني ما يكون المواشي، فهذه تعتبر ظاهرة. فقال ما كان باطنا ينقص، والسبب في هذا أن الفقير لم تتعلق بنفسه به فلا يعرف كم معه، لكن إذا رأى الفقير أن هذا الشخص عنده مثلا يعني 40 أو 50 من الإبل، وعنده كذلك يعني 100 أو 120 من الغنم، فنفسه تتعلق بهذا المال، فمن هنا فرقوا بين الظاهر والباطن. وأصح الأقوال والله أعلم أن الدين إذا أنقص النصاب في أموال باطنة كانت أو ظاهرة فإنه لا زكاة عليه، لأنه ورد في هذا حديث مرفوع أنه قال لو أن على إنسان، لو أن عند إنسان 1,000 وعليه 1,000 فلا زكاة عليه، لا زكاة عليه، فإذا لا يتجب الزكاة حتى يعني لا ولا نفرق بين مال ظاهر ولا بين مال باطل. هذا هو القول المترجح. وإن حال ولو كان حال عليه الحول، ما دام الدين في ذمته حالا يعني يجب عليه أن يدفعه مثلا، ففي هذه الحالة لا 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 يعتبر يعني موسرا ولا يعتبر داغنا.
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، نص عليه ولو لم يوصي بها، لحديث فدين الله أحق بالوفاء.
لا شك أن أولا منع الزكاة أو من مات وعليه دين، أما منعها فهو محرم ولا يجوز، وقد مر معنا أن من منعها جاحدا بوجوبها كافر يستتاب، فإن تاب إلا كفر يعني قتل كفرا وردة. ثم بعد ذلك إن منعها يعني ليس جحدا لوجوبها وإنما بخلا وشحا بها، فهذا طبعا أولا ارتكب أمر محرم، لأن ورد في الحديث أنه ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر يعني يكون معه قدر النصاب الواجب ثم يمنع الزكاة إلا أتت أسمن ما تكون يوم القيامة، فيطرح وتطأه بأخفافها وحوافرها، كلما ذهب آخرها رجع عليه أولها. وكذلك ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فتقوى بها جنبه وجبينه حتى يقضى بين العباد ويعرف هل يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. هذه أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم منع الزكاة، فتحريمها لا يجوز، فمنعها لا يجوز بحال من الأحوال. وآثم التارك، وهذا دليل على أنها تجسد الأشياء ويؤتى بها يوم القيامة، لأنه قال أسمن ما تكون وتعطاه بخفافها وحوافرها، كلما ذهب آخرها رجع أولها، وهكذا. وهذا ورد في أنواع من العذاب الذي يوضع فيه يعني مثل الكلاب في فمه فيشدق به حتى يوصل به إذنه، فما يترك حتى يعود إلى ما كان عليه، وهكذا. والذي أيضا ينام عن الصلاة عنده يعني من يرد رأسه بحجر كلما حتى يتدعب، ثم بعد ذلك يرجع الحجر مرة أخرى ويكون رأسه عاد على ما كان عليه حتى يقضى بين الناس. هذه مناظر أريها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وأري بعضها في منامج، وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رؤياه هي حق، لأنه يعني لا يمكن أن أتصور له الشيطان للرؤية، فالحلم لا يأتي، وإنما تكون الرؤية الصادقة، فهي جزء من 46 جزء من النبوة بغير الأنبياء، ففيهم يكون من باب أولى. فهذه الأمور المرائي هذه صحيحة وثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها جبريل وأفتاه في كل مسألة من تلك المسائل. فهذا يدل على أن الذي يعني خلق الأشياء من العدم وأوجدها قادر سبحانه وتعالى على أن يعيدها بنفس الصفة أو أكثر، فهذا لا يستغرب. الأمر الثاني، لو أنه منع الزكاة فما العمل؟ هل تؤخذ منه الزكاة فقط أو تؤخذ منه ومعها شيء؟ الجمهور على أنها تؤخذ منه الزكاة ويعذب، يعني يؤدب، وهذا أكثر أهل العلم. وبعضهم قال بأنه تؤخذ منه الزكاة ونصف المال شطر مال، ودليل هذا حديث رواه الحاكم في صحيحه وقاله على شرط مسلم، وهذا نص الحديث أنه ورد فيه قال صلى الله عليه وسلم من أعطاها يعني الزكاة من أعطاها مؤتجرا يعني يطلب الأجر فله أجرها، ومن أباها فإني آخذها وشطر مالي، إنني آخذها وشطر ماله. قال عزمة من عزمات ربنا، لأن ليست رخصة، وليست مسألة تعزيز فقط، بل هي عزمة من عزائم رب العزة والجلال. لا يحل لآل محمد منها شيء لأنها في حكم الصدقة الزكاة، وكذلك هذا الشطر الذي يأخذه يتبع الزكاة في مصاريفها، يتبع الزكاة في مصاريفها وليس من مصاريفها آل البيت، فإنه لا يحل لهم الزكاة لأنها أوساخ الناس. ولهذا كان يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قيل هذا صدقة دفعه إلى أصحابه، وإذا قيل قال هدية أكل منه صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما رأى بعض أولاد علي الحسن في فمه تمرة من الصدقة فأمره أن يلقيها، وبين أن الصدقة حرمت على آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه الحاكم وهو سنده حسن كما قال الشيخ الألباني، لأن الحديث سيأتي معنا أصله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كلاهما مختلف فيه، وإذا كان الراوي مختلف فيه منهم من وثق ومنهم من يعني توقف أو ضعف فيكون حديثه حسنا ولا يكون صحيحا، ولكن يعمل به. الحديث الذي سيأتي معنا حديث بهز هو نفسه، وهذا الذي فيه جزء منه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أعطاها، يعني ذكر حديث طويل ذكر جزءا منه، من أعطاها مؤتجرة يعني يطلب الأجر فإنه ينال ثوابها، ومن أباها فإني آخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. قال ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته، وهذا هو القول المترجح في هذا المسألة، لأن الآن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي أدركته الفريضة في الحج فقال حجي عن أبيه، ولما سئل عن الرجل الذي أو سئل عن الرجل الذي مات أو أمها ماتت وعليها صوم أتقضي، قال أرأيت لو أن عليك أو على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأقضوا الله، أقضوا الله فالله أحق بالقضاء أو فأحق أن يقضى. فهذا دليل على أنه يعني القضاء قضاء الله عز وجل، حق الله أولى، وهذا لله عز وجل فيه حق وللمخلوق فيه حق، فلا بد، فهو من الديون المتعلقة بعين التركة، هو من الديون المتعلقة بعين التركة، وبعد المتعلقة بعين التركة يعني قبل أن تقسم التركة تخرج هذه الأمور، الحقوق المتعلقة بعين التركة الديون سواء كانت لله أو للمخلوقين. نعم. وأما أن المال انتقل إلى الورثة فالمال ينتقل إلى الورثة، لكن الدين من المعلوم أنه يجب قضاءه ما دام ترك وفاء، فيجب قضاءه أولا ثم ما بقي بعد ذلك يكون ورثة، يكون للورثة إذا انتقل المال، انقطع الحول، إذا انتقل المال بالإرث إلى الولد انقطع الحول ويستأنف بالنسبة له حول آخر.
باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط، إحداها أن تتخذ للدر والنسل، أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. قال أحمد ليس في العوامل زكاة.
الحديث الأول في حديث دين الله أحق بالوفاء أخرجه البخاري. تجب فيها زكاة السائمة، ومعنى السائمة هي لفظ يطلق على بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم، وطبعا المقصود فيها هنا والله أعلم يعني الأهلية، وأما المتوحشة ففيها خلاف هل تلحق بالأهلية أو لا، وبعض أهل العلم يلحقها بها إذا ضمها الإنسان يعني من الخلاء أصبح عنده يعني مثل فيوس الجبل وتسمى الوحول، فهذه تعتبر مثلها حكم الغنم أو لا، فيها خلاف سنأتي في موضع إن شاء الله. إذا معنى هنا السائمة، السائمة يقصد بها بهيمة الأنعام، وإنما قال سائمة من سام يسوم أي رعى، لأنها ترعى، لأنها ترعى، ولأنه اشترط في سائمتها في كل إبل أو قال في كل خمس دود شاة، ثم قال في سائمتها يعني في سائمة الإبل التي ترعى وليست المتحدة يعني للعمل. قوله للدر والنسل بمعنى للحل، وللنسل للتوالد، فهي ترعى وتتكاثر. وأما التي يكون عنده عوان بمعنى أنه يسقي عليها مثلا أو يعمل بها الأرض، يحرث بها الأرض لهذا الغرض بالذات، فإن هذه لا تدخل في الزكاة، لا تدخل في الزكاة، لأنه يعني الأصل أن الزكاة وجبت مواساة، وهذا ليس بها مواساة لأنه يعمل بها. فالعمل أولا يرهقها، والشيء الثاني بأن حاجة الفقير لا تتعلق بالعوامل. وهذا القول يعني متفق عليه، إلا ما روي قول عن مالك رحمه الله تعالى أنه أوجب في العوامل والنواقص الزكاة كغيرها من السوائم الأخرى، ولكن قول الجمهور هو الأولى، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمتها، والسائمة من المعلوم أنها ما تتخذ إلا للدر والنسل فقط. فإن استعمل بعضها يعني لركوب أو لشيء يسير فهذا لا يضر ولا تعتبر من العوامل، إنما العوامل التي تخصص للسقي وتخصص للحرق، هذا معنى العوامل.
الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون، ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق مرفوعا: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه. الحديث. وفي آخر: إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، عن 40 شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، فقيد بالسوم.
إذن أن تسوم، معنى أن تسوم قال أن ترعى أكثر الحول، ومعنى ترعى من المباح يعني مما يثبته الله عز وجل بالمطر. وأما إذا كان يضعها في المزرعة وتأكل من المزرعة هذه، وهذه لها يعني مونة وكلفة، لأنها يعني في هذه الحالة تسمن بشيء يعني له مقابل، يعني مثلا البرسيم الموجود في المزرعة أو الحشائش الموجودة ما أنبتها أمياه الأنفاق، وإنما هو يسقيها، وهذا السقي يعتبر فيه مؤونة. فهذه يعني السائمة لا تسمى سائمة، لا تسمى سائمة ما دامت ترعى مما في بطن المزرعة أكثر الحول، فلا تسمى سائمة، لا تسمى سائمة إلا إذا رعت من المباح، إذا رعت من المباح، وذلك أكثر الحول، لأن العبرة في الحكم بالأكثر. فإذا كانت ترعى من الجبل، ترعى يعني من الصحراء مثلا الحول أو أكثر الحول، فهي السائمة، ولهذا قيد الشارع ذلك. وإلا فما الفائدة من التقييد بالسائمة؟ فقيدها هنا في كل إبل سائمة، وكذلك في الغنم في سائمتها، وكذلك إذا كانت سائمة الرجل، فهنا التقييد بالسائمة له معنى وله مفهوم يدل عليه، وهو أن هذه الإبل أو البقر أو الغنم إذا كانت لا يعني لا ترعى، وإنما هو يشتري لها، يشتري لها أو يعني ينفق عليها من ماله الخاص من مزرعته، فلا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة إلا أن يشاء هو، يعني إذا كان نفسه طيبا أن يدفع للفقراء شيء هذا لا بس، لكن إذا لم يشاء أن يصدقها فلا تجب فيها الزكاة ولو كانت تبلغ نصابا، لأنه في هذه الحالة اختلف شرط من الشروط وهو السوم أكثر الحول. والحديث صحيح، أولا حديث في كل إبل سائمة في كل 40 إبلة لبون، هذا حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث صححه كما مر معنا صححه الحاكم وقال الألباني إنه حديث حسن بسبب الاختلاف في بهز بن حكيم. وأما الحديث كل ما نقبلها إلا شاه. وهذه مسألة فيها يعني نظر المقصود المصلحة للفقير، فما دام يدفع يعني بعير قيمة يمكن مثلا هي أصلا يقوم عن 7 شياء، ويمكن أحيانا قيمة البعير تطلع عن 4 أو 5 شياء مثلا من الغالية السمينة، فإذا كيف ما يقبل؟ يقبل منه وجزاه الله خير إذا أراد بهذا وجه الله. ولكن القدر الواجب عليه في 5 شاة وفي 10 شاتات وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه إلى أن تبلغ 25. طيب 24 كم فيها؟ 4 شياه. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم يعني يرى أنه لا بد من الأوقاص بحسابها، لا بد من الأوقاص بحسابها. فمثلا يعني إذا قلنا من يصور المسألة؟ مثلا إذا كان عليه 6، إذا كان عنده 6 من الإبل مثلا، وعليه كم عليه؟ عليه شاة. أيوة، على عدد الإبل، على عدد الإبل اللي هي 5، توزع قيمة الشاة على عددها. فإذا بلغت مثلا 500 وزعناها على 5 كان كل واحدة مقابلها 100، فإذا زاد على النصاب واحدة يدفع شاة و100 ريال. لكن هذا القول على كل حال لم يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل. والدليل على أن في 5 شاة وفي 10 شاتات وفي 15 ولم يذكر فيه الأوقاص شيء. وما دام الشارع سكت عن شيء فلا يمكن أن نوجب إلا بدليل، لا نوجب على مسلم في ماله شيء إلا بدليل شرعي. أما إذا أحب من خاطره ونفسه أن يتصدق فهذا له أن يتصدق بما يشاء. قال فإذا غير السائمة تدخل الذهب والفضة يسير بحسابه، يسير بنفس النسبة. يعني الآن يعني إذا بلغ مثلا حتى يعني النصاب كامل ثم زاد ربع النصاب يعني فيدفع فيه يعني يدفع في الكل ربع العشر، فيصير النسبة التي تأتي هذا النصف النصاب أو ربع النصاب نفس النسبة التي يعني تكون على الأصل ربع عشر. قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهذه أول أسنان الإبل، أول أسنانها بنت المخاض. وبنت المخاض التي يكون لها سنة، وإنما سميت مخاض لأنها يعني أمها يعني ضربتها الفحول فمخضت أي حان، فأجاءها المخاض. يعني هنا المقصود به الولادة أو الحمل، الحمل يقال به مخاض. فهي إذا يعني ماخض بمعنى أنها يعني أصبحت فروع أمها بعد سنة، إذا رضعتها سنة كاملة بعد سنة هذه يعني تتغير سنها وتستمر تبقى في سن بنت المخاض حتى تتم سنتين. فإذا تمت سنتين انتقلت إلى بنت اللبون، تنتقل إلى بنت اللبون، هذه السن الثانية في الإبل. ثم يليها بعد ذلك الحقة، حقة للذكر وحقة للأنثى. هذه إذا انتهت يعني تستمر فيها يعني السن حتى يعني بعدها بسنة. ثم بعد ذلك تأتي الجذع، ثم تأتي بعد ذلك الثني والثنية. وهذه الثني والثنية لا تقبل الزكاة، لا تقبل يعني أقل منها في الأضحية ولا كذلك بالنسبة للهدي، وهو ما تم له 6 سنوات. ثم ما تم له 7 سنوات يسمى رباع ورباعية. ثم بعد ذلك السدس والسديس في الذكر والأنثى. ثم بعد ذلك البازل ما تم له 8 سنين 9 سنين. ثم بعد ذلك يعني ما يسمى يعني محلة. فهذه أسماء يعني بالنسبة لأسنان الإبل. الأشياء التي تجب فيها ذكر منها بنت المخاض، وذكر منها الحقة، وذكر منها الجذعة، البنت المخاض وبنت اللبون والجذعة والحقة، والحقة والجذعة هذه 4 أسنان هي التي تجب في الزكاة كما سيأتي معنا. فقال إذا بلغت 25 من الإبل وجد فيها بنت مخاض، وبنت المخاض كما قلت التي تم لها سنة، وتستمر بنت مخاض إلى أن تتم لها سنتين، إلى أن يتم لها سنتان، وهو ما تم لها سنة. قال هذا إجماع، وسنده كما قلنا حديث الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنس. طيب، سيأتي معنا أنه إذا لم يجدها بنت المخاض بالذات جاز أن يدفع عنها ابن لبون. بنت المخاض عن 25 يجوز أن يدفع عنها ابن لبون، وهذا له سنتين فأكثر، وبنت اللبون تكون عن 36. وهنا مسألة مهمة بالنسبة لأسنان الابن، إنما تؤخذ الأنثى ولا يؤخذ الذكر، إلا ابن اللبون يؤخذ عن بنت المخاض وليس معه شيء، لأنه أكبر منها سنا، فكبر السن يعوض النقص، كبر السن الذي فيه يعوض كونه ذكر. والأصل أن تؤخذ الأنثى، لأن الأنثى يعني أكثر فائدة لبيت مال المسلمين وللفقراء، فإنها تنتج وتتوالد، فيكون هناك ابن بالصدقة يعطى منها على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. مفهوم هذا؟ ولهذا نص عليها ابنة لبون أو بنت مخاض بنت لبون، حقة جدعة، فكلها إناث، كلها إناث، ولا يجوز ذبح الذكر إلا يعني في يعني حالين والله أعلم. حال أنه ابن لبون يؤخذ عن بنت المخاض إذا عدم وليس معه شيء، أو إذا كان مثلا النصاب كله ذكورا، فعند بعض أهل العلم يخرج منها ما يكلف أن يبيع ثم يشتري سن أنثى، وإن كان النص يقتضي هذا، النص يقتضي هذا، لكن لو أخرج ذكرا بقيمتها فأنا أرى أنه إن شاء الله يجزي ذلك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما عنده إلا ذكور كلها.
وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة.
لها سنتان يعني أول سن يسمى فيه ابنة لبون السنتين، لأن أمها الآن نتجت فأصبحت لابن، أصبحت لابن يعني ذات لبن، ابنة لبون أمها يعني حالة يعني ما مخبت كانت ماخب، ثم بعد ذلك صارت لابن، فلابن بعد يعني إذا انتهت سنة تعتبر ماخب، تستمر حتى تتم السنتين، فإذا انتهت السنتان دخل السن الجديد وهو تكون بنت لبون.
وفي 46 حقة لها
يعني هنا استحقت حقة فروقة الفحل كما ورد في بعض يعني ألفاظ الحديث، ومعنى فروقة الفحل يعني استحقت، يعني استحقت أنها تحمل، أنه لو أتاها الفحل حملت، هذا معنى الحقة. وحدد أن لها 3 سنوات.
وفي 61 جذعة لها 4 سنين. وفي 76 ابنتا لبون. وفي 91 حقتان إلى 120. هذا كله مجمع عليه قاله في الشرح.
طيب، 35 كم فيها؟ بنت مخاض 36 فيها بنت لبون. طيب، 40 كم فيها؟ بنت لبون. 40 فيها بنت لبون، لأنه يعني يصير يبقى ما بين النصابين، هذا يعني اربط في ذهنه النصاب الأول حتى يأتي النصاب الثاني، فاستحضر ما يجب في هذا النصاب، هذه تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى حفظ، وتحتاج إلى ما يحفظ الحفظ من بقر، لا بد من الحفظ في هذا المسألة، ما يكفي فيه، وبعدين التفكير أيضا. طيب، 60 كم فيها؟ حقة. طيب، 75 جذعة، فيها جذعة إلى أن تبلغ 76، ففيها كم؟ فيها بنت لبون، ويستمر هذا إلى أن تبلغ 120. فإذا بلغت 120 هذا طبعا كله مجمع عليه، ثم إذا زادت يتغير الفرق، 121.
وفي 121 3 بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
طيب كم في 130؟ هذا استقرت الفريضة. كيف 3000 لبون؟ 3000 لبون في 121. قال إلى أن تبلغ 130. فإذا بلغت 130 استقرت الفريضة في كل 40 حقة، وفي كل 50، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب 130 إذا جعلناها 40 40 و50، 40 40 بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة. طيب 140 كم فيها؟ حقتان وبنت لبون، لأنه 50 و50. يعني حتى مهما كان كلما زدت 10 كلما كان الفرض مستقرا. في 150 كم؟ 3. في 160 أربع حقاب، وهكذا 4 حقاب في كل 4 بنات لبون، في كل يعني 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، لأنه استقر الفرض بعد 130، كلما زاد 10 استقر الفرض تمام. تنظر كم فيها من 40 وكم فيها من 50، ما يبقى وجس في هذه الحالة. ما يجي تقول أنا بحط فيها مثلا 120 ثلاث بنات لبون ويبقى 20 ما فيها شيء. نقول له لا، ما دامت يمكن أن تقسم على الحقاب توزع على بنات اللبون، توزع على هذه وهذه بحيث تستغرق لا يبقى شيء توزع.
لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 40.
انتهى الكلام. ثم بدأ حديث آخر فيه:
ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري، وقطعه في مواضع
عن البخاري في هذا الحديث، هو في الحاكم، وقال هو صحيح على شرط مسلم، ووافقه عليه أيضا الذهبي والدارقطني، فهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث يعني أن من بلغت عنده الفريضة أعلى، يعني قدرا أعلى، وذكر في الحديث يعني من بلغت عنده مثلا أن يدفع بنت مخاض فليست عنده فيدفع ابن لبون، فإن لم يكن عنده ابن لبون فيدفع بنت لبون ويأخذ 20 درهما على حسب قيمة الشاتين في ذاك الوقت تقدر في هذا الوقت، معروف هذا. ثم إذا كان عنده الواجب عليه مثلا بنت لبون ولا يملك هو إلا بنت مخاض، فيدفع بنت المخاض ويدفع معها شاتين أو ما يقوم مقام قيمة الشاتين. هذا بالنسبة إذا عدم يعني سنة، يعني كان يجب عليه السن ولكنه لا يملكها، فيملك ما دونها أو يملك ما فوقها. إن كان يملك ما دونها فيدفع معه، وإن كان يملك ما فوقها فيدفع ما فوق ويأخذ من المصدق الشاتين، إلا إذا تنازل لحق الفقراء والمساكين فهو مثاب عند الله عز وجل. وهنا يعني دليل في كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبهذا الكتاب وهو حديث مرفوع بدون شك، ولو حكم الرفع قطعا لأنها أسنان وتحديد أيضا أعداد، وهذه لا يدخلها الاجتهاد بحال من الأحوال، وعليها ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أنه كان يذكر يعني النصاب والوقص كله فيجعل فيه يعني حقا واحدا ولا يجعل هناك بالأجزاء. هذا يرد قول من قال أن أيضا يدخل الوقص أيضا حتى في الإبل والبقر والغنم، فإن الحديث جاء بتحديد الأشياء بأعلى بالقدر الأعلى والقدر الأسفل، وجعل فيه يعني حقا واحدا معينا. قوله وقطعه يعني البخاري أن هناك أجزاء من الحديث على شرطه فجاء بها، وأما أجزاء ليست على شرطه يعني لم يذكرها، ولهذا الحديث على شرطه قلنا ما نقبلها إلا شهر. وهذه مسألة فيها يعني نظر المقصود المصلحة للفقير، فما دام يدفع يعني بعير قيمة يمكن مثلا هي أصلا يقوم عن 7 شياء، ويمكن أحيانا قيمة البعير تطلع عن 4-5 شياء مثلا من الغالية السمينة، فإذا كيف ما يقبل؟ يقبل منه وجزاه الله خير إذا أراد بهذا وجه الله، ولكن القدر الواجب عليه في 5 شاة وفي 10 شاتات وفي 15 3 شياه وفي 20 4 شياه إلى أن تبلغ 25. طيب 24 كم فيها؟ 4 شياه. وقد مر معنا أن بعض أهل العلم يعني يرى أنه لا بد من الأوقاص بحسابها، لا بد من الأوقاص بحسابها. فمثلا يعني إذا قلنا من يصور المسألة؟ مثلا إذا نعم إذا كان عليه 6، إذا كان عنده 6 من الإبل مثلا، وعليه كم عليه؟ عليه شاة. طيب على عدد الإبل، على عدد الإبل اللي هي 5، توزع قيمة الشاة على عددها، فإذا بلغت مثلا 500 وزعناها على 5 كان كل واحدة مقابلها 100، فإذا زاد على النصاب واحدة يدفع شاة و100 ريال. لكن هذا القول على كل حال لم يرد فيه دليل، لم يرد فيه دليل، والدليل على أن في 5 شاة وفي 10 شاتات وفي 15 ولم يذكر فيه الأوقاص شيء. وما دام الشارع سكت عن شيء فلا يمكن أن نوجب إلا بدليل، لا نوجب على مسلم في ماله شيء إلا بدليل شرعي. أما إذا أحب من خاطره ونفسه أن يتصدق فهذا له أن يتصدق بما يشاء. قال فإذا غير السائمة تدخل الذهب والفضة يسير بحسابه، يسير بنفس النسبة. يعني الآن يعني إذا بلغ مثلا حتى يعني نصاب كامل ثم زاد ربع النصاب يعني فيدفع فيه يعني يدفع في الكل ربع العشر، فيصير النسبة التي تأتي هذا النصف النصاب أو ربع النصاب نفس النسبة التي يعني تكون على الأصل ربع عشر. قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهذه أول أسنان الإبل، أول أسنانها بنت المخاض، وبنت المخاض التي يكون لها سنة، وإنما سميت مخاض لأنها يعني أمها يعني ضربتها الفحول فمخضت أي حان، فأجاءها المخاض. يعني هنا المقصود به الولادة أو الحمل، الحمل يقال به مخاض، فهي إذا يعني ماخض بمعنى أنها يعني أصبحت تروح أمها بعد سنة، إذا رضعتها سنة كاملة بعد سنة هذه يعني تتغير سنها وتستمر تبقى في سن بنت المخاض حتى تتم سنتين، فإذا تمت سنتين انتقلت إلى بنت اللبون، انتقل إلى بنت اللبون، هذه السن الثانية في الإبل. ثم يليها بعد ذلك الحقة، حقة للذكر وحقة للأنثى. هذه إذا أنتهت يعني تستمر فيها يعني السن حتى يعني بعدها بسنة، ثم بعد ذلك تأتي الجدع، ثم تأتي بعد ذلك الثني والثنية. وهذه الثني والثنية لا تقبل الزكاة، لا تقبل يعني أقل منها في الأضحية ولا كذلك بالنسبة للهدي، وهو ما تم له 6 سنوات، ثم ما تم له 7 سنوات يسمى رباع ورباعية، ثم بعد ذلك السدس والسديس في الذكر والأنثى، ثم بعد ذلك البازل ما تم له 8 سنين 9 سنين، ثم بعد ذلك يعني ما يسمى يعني محلف. فهذه أسماء يعني بالنسبة لأسنان الإبل. الأشياء التي تجب فيها ذكر منها بنت المخاض، وذكر منها الحقة، وذكر منها الجدعة. البنت المخاض وبنت اللبون والجدعة والحقة، والحقة والجدعة، هذه 4 أسنان هي التي تجب في الزكاة كما سيأتي معنا. فقال إذا بلغت 25 من الإبل وجد فيها بنت مخاض، وبنت المخاض كما قلت التي تم لها سنة، وتستمر بنت المخاض إلى أن تتم لها سنتين، إلى أن يتم لها سنتان، وهو ما تم لها سنة. قال هذا إجماع، وسنده كما قلنا حديث الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنس. طيب، سيأتي معنا أنه إذا لم يجدها بنت المخاض بالذات جاز أن يدفع عنها ابن لبون. بنت المخاض عن 25 يجوز أن يدفع عنها ابن لبون، وهذا له سنتين فأكثر، وبنت اللبون تكون عن 36. وهنا مسألة مهمة بالنسبة لأسنان الابن، إنما تؤخذ الأنثى ولا يؤخذ الذكر، إلا ابن اللبون يؤخذ عن بنت المخاض وليس معه شيء، لأنه أكبر منها سنا، فكبر السن يعوض النقص، كبر السن الذي فيه يعوض كونه ذكر. والأصل أن تؤخذ الأنثى، لأن الأنثى يعني أكثر فائدة لبيت مال المسلمين وللفقراء، فإنها تنتج وتتوالد، فيكون هناك ابن بالصدقة يعطى منها على حسب الحاجة، على حسب الحاجة. مفهوم هذا؟ ولهذا نص عليها ابنة لبون أو بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جدعة، فكلها إناث، كلها إناث. ولا يجوز ذبح الذكر إلا يعني في يعني حالين والله أعلم. حال أنه ابن اللبون يؤخذ عن بنت المخاض إذا عدم وليس معه شيء، أو إذا كان مثلا النصاب كله ذكورا، فعند بعض أهل العلم يخرج منها، ما يكلف أن يبيع ثم يشتري سن أنثى، وإن كان النص يقتضي هذا، النص يقتضي هذا، لكن لو أخرج ذكرا بقيمتها فأنا أرى أنه إن شاء الله يجزي ذلك، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عنده إلا ذكور كلها.
وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة.
لها سنتان يعني أول سن يسمى فيه ابنة لبون السنتين، لأن أمها الآن نتجت فأصبحت لابن، أصبحت لابن يعني ذات لبن، ابنة لبون أمها يعني حالة يعني ما مخبت كانت ماخب، ثم بعد ذلك صارت لابن، فلابن بعد يعني إذا انتهت سنة تعتبر ماخب، تستمر حتى تتم السنتين، فإذا انتهت السنتان دخل السن الجديد وهو تكون بنت لبون.
وفي 46 حقة لها
يعني هنا استحقت حقة فروقة الفحل كما ورد في بعض يعني ألفاظ الحديث، ومعنى فروقة الفحل يعني استحقت، يعني استحقت أنها تحمل، أنه لو أتاها الفحل حملت، هذا معنى الحقة. وحدد أن لها 3 سنوات.
وفي 61 جذعة لها 4 سنين. وفي 76 ابنتا لبون. وفي 91 حقتان إلى 120. هذا كله مجمع عليه، قاله في الشرح.
طيب، 35 كم فيها؟ بنت مخاض. 36 فيها بنت لبون. طيب 40 كم فيها؟ بنت لبون. الأربعين فيها بنت لبون، لأنه يعني يصير يبقى ما بين النصابين هذا، يعني أربط في ذهنه النصاب الأول حتى يأتي النصاب الثاني، فاستحضر ما يجب في هذا النصاب. هذه تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى حفظ، وتحتاج إلى ما يحفظ الحفظ من تقل. ها، لا بد من الحفظ في هذا المسائل، ما يكفي فيها. وبعدين التفكير أيضا. طيب 60 كم فيها؟ حقا. طيب 75 جذعة، فيها جذعة إلى أن تبلغ 76، ففيها كم؟ يا بنت لبون. ويستمر هذا إلى أن تبلغ 120. فإذا بلغت 120 هذا طبعا كله مجمع عليه، ثم إذا زادت يتغير الفرق. 121.
وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة.
طيب كم في 130؟ هذا ما استقرت الفريضة. كيف 3000 لبون؟ 3000 لبون في 121، قال إلى أن تبلغ 130، فإذا بلغت 130 استقرت الفريضة في كل 40 حقة، وفي كل 50، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طيب 130 إذا جعلناها 40 40 و50، 40 40 بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة. طيب 140 كم فيها؟ حقتان وبنت لبون، لأنه 50 و50. يعني حتى مهما كان كلما زدت 10 كلما كان الفرض مستقرا. في 150 كم؟ 3. في 160 4 حقاق، 4 حقاق، وهكذا 4 حقاق في كل 4 بنات لبون، في كل يعني 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقاق، لأنه استقر الفرق بعد 130 كلما زاد 10 استقر الفرق تمام. تنظر كم فيها من 40 وكم فيها من 50، ما يبقى وجس في هذه الحالة. ما يجي تقول أنا بحط فيها مثلا 120 ثلاث بنات لبون ويبقى 20 ما فيها شيء، نقول له لا، ما دامت يمكن أن تقسم على الحقاق توزع على بنات اللبون، توزع على هذه وهذه بحيث تستغرق لا يبقى شيء توزع.
لحديث أنس أن أبا بكر أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي في 40
و... يعطي. انتهى الكلام. ثم بدأ حديث آخر فيه
ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل، فما دونها من الغنم في كل 5 شاه. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبخاري. وقطعه في مواضع وقطعه في مواضع
عن البخاري في هذا الحديث هو في الحاكم وقال هو صحيح على شرط مسلم ووافقه عليه ايضا الذهبي والدارقطني فهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث يعني ان من بلغت عنده الفريضه اعلى يعني قدرا اعلى وذكر في الحديث يعني من بلغت عنده مثلا ان يدفع بنت محاض فليست عنده فيدفع ابن لبون فان لم يكن عنده ابن لبون فيدفع بنت لبون وياخذ شاتين او 20 درهما على حسب قيمه الشاتين في ذاك الوقت تقدر في هذا الوقت معروف هذا. ثم اذا كان عنده الواجب عليه مثلا بنت لبون ولا يملك هو الا بنت مخاض فيدفع بنت المخاض ويدفع معها شاتين او ما يقوم مقام قيمه الشاتين. هذا بالنسبه اذا عدم يعني سنا يعني كان يجب عليه سن ولكنه لا يملكها فيملك ما دونها او يملك ما فوقها. ان كان يملك ما دونها فيدفع معه وان كان يملك ما فوقها فيدفع ما فوق وياخذ من المصدق الشاتين الا اذا تنازل لحق الفقراء والمساكين فهو مثاب عند الله عز وجل. وهنا يعني دليل في كلام ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفي هذا الكتاب وهو حديث مرفوع بدون شك وله حكم الرفع قطعا لان اسنان وتحديد ايضا اعداد وهذه لا يدخلها الاجتهاد بحال من الاحوال وعليها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل انه كان يذكر يعني النصاب والوقص كله فيجعل فيه يعني حقا واحدا ولا يجعل هناك بالاجزاء. هذا يرد قول من قال ان ايضا يدخل الوقص ايضا حتى بالابل والبقر والغنم فان الحديث جاء بتحديد الاشياء باعلى بالقدر الاعلى والقدر الاسفل وجعل فيه يعني حقا واحدا معينا. قوله وقطعه يعني البخاري ان هناك اجزاء من الحديث على شرطه فجاء بها واما اجزاء ليست على شرطه يعني لم يذكرها ولهذا الحديث على شرطه.